بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشنعة والساخطاء وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترط ونصره آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا قرآنا وتنزل بين يديه فرقانا ودون بإذنه كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف بين يديه سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. فجزى الله سيدنا محمدا عنا خير الجزاء وأوردنا حوضه وجعلنا متحققين بشفاعته وألهمنا الصلاة عليه بعدد الأنفاس إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فقد انتهى بنا التطواف في المتيسر من علوم القرآن كما جرت أو جاءت مادتها في مختصر الإتقان. انتهى بنا إلى فرع الترسيل ومع آخر الأفنان فيه، سبق أن فيه أفنانا خمسة أو ستة، الفنان الأول فنان حده، هذا الفرع فيه فروع خمسة، وهذا الفنان الأخير الذي هو فنان الأداء أو فرع الأداء وفيه فنون خمسة: حده، ثمرته، حكمه، قسمته، مراتبه، نماذجه. بقي علينا إذا كنتم تذكرون مبحث المراتب أو الكيفيات الأداء ومبحث النماذج، وقد أغفلنا أعتقد فننا الحكم علم الأداء، وإن كان يقسم إلى خاص وعام، وعرفناكم أن المراد بخاصه ما يرادف علم القراءة وعامه هو المسمى بعلم التجويد، وأن حكمه كما صرح به جمهور أئمته الوجوب تعليما وتعلما، يجب تعلمه ويجب تعليمه، فهو فرض على الكفاية في الأمة وعلى من يتلو الكتاب عينا، ما تحفظه وتقرأه ينبغي أن تحفظه على وجه الأداء السليم، لكن حفظ هذا العلم بكل ما يتعلق به على وجه الاستيعاب هو فرض على الأمة كفائيا، بحيث إذا لم تقم به أو لم ترعى هذا العلم أو لم تجد علماء من هذا النوع أشيمت، لأنها فرطت في واجب كفائي. وممن صرح بذلك الإمام شمس الدين أبو الخير في نشره، حيث قال: والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه، فجعل إقامة الحروف كإقامة الحدود. ونبه في نظمه المسمى بالمقدمة، مقدمة الطيبة، على الأصول التي أخذ منها هذا الحكم أي المآخذ، وهي أولا الأمر الإلهي المؤكد بالترسيل، وثانيا كون الوضع الذي نزل عليه القرآن أداء هو وضع الترسيل، هذا المعنى الثاني، وثالثها ما جاء في الكتاب من نفي إدخال أي صور العوج في متن الكتاب ومبانيه فضلا عن معاني. اللفظ سياج المعنى، وصيانة اللفظ من صيانة المعنى. ولذلك جاءت الآية تطرى في الحفاظ على صورة الأدب، فقول الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بتاني الأوامر في زمن الشريعة، أول الأوامر اقرأ باسم ربك العلم، وتاني الأوامر قم الليل إلا قليلا، صلاة التهجد، الصلة بالله، العلم، الصلة بالله الذي علم وعلم وكلم، قم الليل. فلذلك كانت قيام الليل واجبا على سيدنا رسول الله قبل فرض الصلاة بزمن متطاول، لأن سورة المزمل على الصحيح ثاني سور القرآن نزول أو الثالثة، إذا قلنا بأن نون سابقتها هي سابقتها. معكم بأي شيء، بهذا الكتاب تهجدا، تتلقاه قرآنا، وقم بهذا الذي تتلقاه وضيفه في صلاتك، تلذذ بوحينا وسرح الطرف، طرف العقل، وعينه في ميادين القرآن مع سكينة الليل ومع إخلاص النبوءة ومع الترقي وتريد المعاني. قم الليل إلا قل ورتل فيه، ورتل هذا المقروء ترتيلا. وتأكيد الفعل بالمصدر عند أهل العلم باللغة يجعله في قوة إعادته ثلاثا، كأنك تقول رتل رتل رتل. إذا أكد الفعل بالمصدر أغنى عن التكرار ثلاثا، وليس عندهم في ما يسمى بالتأكيد اللفظي أكثر من ثلاثة، حد التأكيد اللفظي ثلاثة. وقفت معنا رتل رتل رتل، فأخذ من ترتيلا نفي احتمال المجاز، أن يكون المراد بالترتيل مجازا، ثم أنه مطلوب حتى من النبي بل غيره أو فضلا عن غيره وسواه، إذن فلا مندوح في هذا. أضف إليه أنه لم يأمره النبي الله بالترتيل فقط، بل أنزل القرآن مرتلا، ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ها، ورتلناه ترتيلا، هذه الآية الأخرى. ها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه، معناه رتلناه أنزلناه على هذا الوضع. فالتصرف في الوضع الشرعي هو عين الابتداع، وضع هكذا نزل به القرآن وهكذا سمعه النبي منه. ولذلك القرآن وصف لنا كيف كان النبي يتلقى، وهذا مدخل للإلزام بهذا النوع من الأداء. فإذا قرأناه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع بأذنك، ليس المراد الاتباع العملي، الاتباع بالأذن، ألقي أذن قلبك وسمعك لتسمع. ثم إن علينا، أي من بعد، بيانه، أي أن نبينه بلسانك. وده تفسير ابن عباس في صحيح البخاري، اجتمع فقط ولا تحرك لسانك، ومن بعد ستجده مجموعا في قلبك وميسرا بلسانك ترضاده وإعادته. نجزري من هذه الأصول ومن غيرها، مثلا مما وصلنا سيدنا علي مما نقله، وإن كان بإسناد لا ندري من وصله، وحين سئل عن رتل القرآن ترتيلا قال ما الترتيل؟ قال جويد الحروف ومعرفة الوقوف، فجعل هذا الأمر يرجع إلى معنى الأداء بالمعنى الفني الاصطلاحي. قال سيدنا في المقدمة والأخذ بالجويد حجم لازم، قال حجم وجعلها لازم حتى يرفع كل احتمال، حتى لا يقول أما الحجمية على وجهه كذا، وليس من ألفاظ الواجب، قال لازم أي للكل، فأطلق لكل قارئ. من لم يجود القرآن آزم، زاد فأكد وجوب الفعل، حتى لا يقول بأن من لم يجوز طبع دائما مع القدرة والعلم أو مع إمكانهما، لأن عندنا التكليف دائما نرجع سبقنا دائما لشرطين التبيين والتمكين، ما بدون أحدهما فإن علاش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلم هو الوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف صاحب المراقي، يعني أن تكون عارفا بالشيء متسعة قدرتك لمعرفته. لا نتكلم عن العاجز والذي لم يتيسر حاله والذي فيه عيوب لسانية معينة والذي حاول فلم يمكن، والمتتعتع مأجور لا في الحفظ ولا في الأذان، نتتعتعان. المهارة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والتتعتع في الحفظ هو التردد فيه بحيث هو يقرأ غيبا ثم ينسى فيرجع أو يدخل إلى سور أخرى أو إلى آية أخرى فيرجع، هذا تتعتع في الحفظ. وتتعتع في الأداء هو أن لا تستقيم له هذه الصورة من إخراج الحرف المعين أو مده على تمامه أو درجة المد حين يقرأ لمن يمد أو إشمام لمن يشم ثم يرجع الشيخ أو يرجع هو ويعلم من نفسه أنه خطأ، هذه الترددات، لكن بشرط واحد الأجر مضاعف وهو أن تكون على سبيل المهارة، يعني على طريق التمهر، ما أجل أن تكون قانعا بهذه الرتبة من التعتر ليردك إلى التقهقر، أن تكون على سبيل الارتفاع، لأنه لا يمكن إنسان أن يصل إلى المهارة بغير التعتر لا في الحفظ ولا في الأداء. قال أهل العلم المهارة في الأداء كالمهارة في الخط، شرطها واحد، قل شرطان، تكرار يعني تكرار الاستمرار على الغرار أي على النماذج الفاضلة الراقية المسلم بأهليتها التي تلقى ذلك بالسند إلى سيدنا رسول الله إلى حضرة النبي. قالوا ومثاله الخط، كيف تمر في الخط؟ كيف تصبح ماهرا بالخط؟ اولا كرر، ولكن تكرر هكذا، لا، تكرر على نموذج فائق في الكتابه بين يديك مثلا، ثم لا يجيئك مثال على ثم تاخذ فتعيد ثم تاخذ مره ان شاء الله 20-30-100، وفي التكرار اسرار، وهذا منها في التعلم، تصل إلى أن يصير خطك كخطه الله حتى يلتبسان، حتى يلتبسان أيهما الأصل وأيهما الفرع. وهذه من أسرار ما يسمى من آثار الربانية في الارتقاء، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، ربانية بدء بتدرج في التعلم على نوع من الاستمرار والإلحاح وعدم الانقطاع، عدم الانقطاع، لأن القطاع في باب الطلب سواء كان طلب تسببيا كان طلب توسليا هو الذي يسد الباب، يقول رجل دعوت فلم يستجب لي فيكف، ويقول قرأت فلم يتيسر لي فالإقطاع كذلك عن باب الطلب. والأخذ بالجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آتم، قلنا له ليه يا شيخ؟ قال لأنه أي القرآن أو الترسيل به الإله أنزل، أي أنزل بالأمر، أنزل به أي أنزل في القرآن الأمر به، ورد القرآن وهكذا منه أي من رسول الله إلينا وصل على هذا النحو، هو جاءنا مرتلا على هذه الصورة، وما كان من لأحد يأخذه إلا بنفس الصورة التي أخذ بها. إذن الوضع في تلقيه كان الترسيل، والأمر فيه من القرآن جاء أمرا بالترسيل. قال تعالى في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. قال علمي الله نفى نسبة العوج، لأن إذا تريد أن تنفي أقل ما في شيء تعتمد نفي النسبة، يعني في نفي الوصف. قال ولم يجعله معوجا، يعني قد يكون فيه شيء من العوج، لكن ولم يجعل له عوجا، نكر في سياق النفي فتعم. قرآن عربيا غير ذي نسبة، غير ذي عوج، هنا النكر في سياق النفي ويتعم. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيه. ولم يجعل له عوجا، غير ذي عوج، نفى العوج عنه ولو كان بنسبة أدنى. قالوا في العوج يعني إيه؟ أول ما يصدق عليه العوج اللحن في أدائه، اللحن في أدائه، كان كبيرا أم صغيرا، كان جليا أم خفيا، كله صنف من صنوف العوج. والله صان كتابه وأكد ذلك بقوله قيما، أي بل جعله قيما، لم يجعله له عوجا، قيما أي جعله قيما، أي مستقيما حائزا لوصف القيام أو الاستقامة على أكمل الوجه. فما اكتفى بوصفه بالاستواء بل زاد فنفى العوج أولا. وإذا أردت أن تصف شيء على فصفه بالوصف ثم أعطف عليه نفي ضده. والله من وصف الملائكة قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هي هي، ولكن الجمع بين إثبات الطاعة ونفي ضدها لتأكيد الوصف، وأنهم لا يتصور منهم خلاف الطاعة. لم يجعل له عوجا قيما، بل جعله قيما. هذا نفي العوج في الصورة، ونفي العوج واللحن في لغته، في بيانه، في رسمه. وأعتذر لبعض الذين يطعنون على رسم المصاحف ويستدلون بما قال عثمان، رأيت فيه لحنا ستقيم والعرب بألسنها، وما فهموا معنى كلمة اللحن وأنه من قبيل المشترك وأنه يطلق على الخطأ والصواب إلى آخره، كلمة الطب هذا معروف. لحنت لهم كما يفهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا لغز عندهم. لحنت لهم كما يفهم، معنى لحنت لهم كما يفهم، رمزت لهم رمزا دالا ولكنه فيه خفاء، كما يفهم، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، أي لم يخطئ في اللحن الأول الصواب والثاني الخطأ، ولا تعرفنهم في لحني، وشهد اللحن هنا هو اللحن المنفي فيه، ولم يجعل له أبدا، ليس هو اللحن المنفي وليس هو اللحن الذي يعني يعاب به قارئه. وأول علم الذكر إتقان حفظه، وقال وضاف ومعرفة باللحن من فيك، ما قالش باللحن فيه، لأن القرآن ما فيه لحن، لذلك النسخ لجت باللحن فيه، لا باللحن من فيك إذ يجري فيه. فكن عارفا باللحن كيما تزيله، ومن الذي لا يعرف اللحن من عذري. رجعنا كنا حكم مأخذه ومجالس الإقراء عند الصحابة ومن بعدهم كانت تتحرى في الأداء ولا تتسمع فيه. وقصة من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات للفقراء لابن عم سعود والفقراء والمساكين فقصر، فقال له ارجع، فقال للفقراء والمساكين، فقال مد، والله لقد مددتها بين يدي رسول الله، فيدل على أن هذه الأصول مرعية هكذا، فقراء والمساكين. عن سيدنا علي قال، ويؤكد قضية الترتيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنثروا القرآن نثر الدقل، ولا تهذوه بالذال المعجمة هذ الشاري، قفوا عند عجائبه واحرقوا به القلوب، ولا يكن لموحدكم آخر سورة. وروي بمثله عن من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. نثر الدقل أي في اللفظ كما تلفظ، لأنه هذا في تشبيه قراءة الذي يريد أن يعني يتخلص من المكروه بأي طريقة. والدقل هو أسوأ التمر وأرضاؤه، تريد أن تنتهي من القراءة بأي شيء، لا تتقنها، كل ولا تهذوا هذ الشعر أي هذ رجزي. وكانت له قراءة عندهم على هذا النحو من التقصيع نقلت أداءاته في كتب الأدب وفيها يعني ما لا ينسجم مع طبيعة الكتاب. وتعلمون أن هذا اللون من ألوان الأداء الذي يشعر سامع الكتاب من قارئ بأنه يعني مستثقل لما يقرأ من جهة، أو أنه جعل القراءة القرآن كالشعر خصوصا الشعر الرجزي، هذا شيء غير مقبول في طبيعة القرآن الذي يتناقض مع الشعر ويلح على أن يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي. وفي لفتة طريفة في قول الله في آية استئناف البيان: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأنها إذا حملناها على أنها فعلا جاءت للجواب عن سؤال ولما على قاعدة الاستئنافات البيانية، تجيء جوابا عن سؤال اقتضته الجملة القبلية. رتل القرآن ترتيلا نقطة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بدلا من حملها على أن تكون جملة اعتراض فلتبقى جملة تعليل. ووجه التعليل بالثقل أن من معاني الثقل أو قل ثقل بفتحتين هو أن الشيء النفيس في نفسه، ومنه الثقلين، منه ثقلان الجن والإنس، ومنه الذهب والفضة كذكر في بعض الروايات. ثقلان يطلقان على أنفس المعازن وأنفس الأجناس المكلفون يعني من العقلاء. فالثقل وكذا بفتحتين شيء نفيس، وغالبا المعادن النفيسة تجد، وحتى لو حملتها على المزاج ما ثقل رجح، وما كان راجحا من جانب المعنى كان نفيسا. تعليل بالنفاسة في بين أو بين من ليس بين يديه والبعد الأمر بالترسيل للإذان بأن نفاسة الكتاب تقتضي إفراده بصيغ من القراءة في الخطاب، يعني من تقول تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه على نحو يتناسب مع نفاسته. انظر مثلا لو أخذت أي خطاب من جهة تبدو يعني لها خصوصيتها وأردت أن تقرأه على من أرسل إليهم هذا الخطاب من لهم صلة بهذا، ما فأول شيء تتحرى أن يكون قراءتك للخطاب مفهمة لأولئك وملتزمة ومحترمة أو محترمة ومناسبة لمقام الخطاب أيضا ومقام الأداء. ولو قرأت على صورة لا تفهم وعلى صورة لا تتحقق به المقاصد ولا تتناسب مع الخطاب لكن هذا شائنا بالنسبة لك ولم أعد ذلك مناسبة. فكيف في كتاب الله جل في جلاله جل جلاله وعظم خطاب؟ رتل، إن هذا القول حقيق بأن يرتل. إنا سنلقي عليك قولا في غاية النفاسة، في غاية الجودة، في غاية حمله للمعاني ومما يستخرج به المعنى بالنسبة للقرآن، قراءته على مهل وتؤدة لتعطيك الفرصة باللسان على تمكين البيان والجنان لتتدبر فيه. ولذلك قال الإمام الخاقاني رحمه الله: وترسلون القرآن أفضل، أي أفضل من الحذر، ماشي أفضل بمعنى أنه هذا إنما هو من قبيل الفضل لا من قبيل علوم الأصل. وترسلون القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبثنا فيه والفكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، ولا يمكن تدبره إلا بلون من ألوان التأني. ثم قال من بعدها: ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. فانبهنا إلى أن هذه المراتب كانت معروفة، ودخلنا إذن الآن إلى بحث المراتب، وهو أحد صور الكيفيات. مراتب الأداء ليست مرتبة واحدة، ثلاث مراتب ويلزم فيه التجويد كلها لتحقيق أصل الأداء، وهي أولى مرتبة التحقيق في التدوير في الحذر. حقق ودور واحذرن في الأداء تصب وكون في كلها مجودة، معناها التجويد يدخل الثلاثة حتى في مرتبة الحضر وهي قصرى المراتب. قال العلمي كيف تمايزت هذه المراتب، كيف تمايزت فصارت ثلاثة؟ قالت بالأغراض والمقاصد، لأن الأغراض أيضا يتميز الأشياء باعتبارها. القرآن واحد، لكن إذا كنا بصدد التعليم أو التدبر أو الاستنباط للأحكام فالمناسب قراءتها قراءة القرآن تحقيقا مرتبة التحقيق. فإذا انتقلنا إلى أن أو كان الغرض هو أن نقرأه للاستظهار والتعاهد والحفظ وتدارك ما فات وتكسير المقروء، فلا ننزل عن حد الحذر. وإذا كانت لنا ساعة دونهما أو بينهما فإن لنا فسحة في قراءته بالتدوير، وهو الحد الوسط الذي لا شطط فيه، حد الوسط. ويلزم على كل مرتبة أمور. فمثلا من الملامح أو خصائص قراءة التحقيق أنها قراءة تعتمد أو تتعمد إشباع المدود، إتمام الحركات، توفية الغنات، تكثير الوقوف الجائزة، تفكيك الحروف، يعني تفكيكها يعني في مقام الذي لا تفك فيه، تفكيكها في من لمن يدغمها في مقام بشرطه. مثلا نحن نقرأ مثلا نحن الذين يقرأون واتخذ الله لو شئت لاتخذت عليه، فتدغم الذل في التاء، هو يقرأ بالإظهار مثلا، لا يجوز في مقام التحقيق إلا لاتخذت عليه. إذن كان هناك إشباع في الحركة، إشباع في إتمام في المدود، توفية الغنات. قال هل هذا في؟ قال وينبغي الاحتراس من أن يغل في ذلك ويفرط في لحد توليد الحروف، تتولد فيه يجتهد حتى تخرج عن المرتبة. أمس نعم هو لأن الغرض صحيح هو التحقيق، ماشي في الآية صناعة، لا لا رتل هي جود، رتل هي جود. والترتيل الذي يعنونه أحيانا أحد المراتب وهو مرتبة التحقيق، لكن حين يكون المراد من تحقيق التدبر أو الاستنباط يقال رتل، قال هذا ترتيل. لكن حين يكون الغرض التعليم يقال تحقيق. إذن هنا فرقان، فرق بين الترتيل في لسان القرآن بمعنى تجويد في هذه الآية، هذه اقرأه على مهل وتؤدة وترسل بحيث يكون كل حرف مستوفيا لما له من الحق والمستحق، أفرد أو تركب كما صاد أو نون أو تركب بما في الحروف الأخرى. فهمنا أمس قريبا. كما أن الإدراج في الحدر ينبغي أن نتوقع فيه من الإدماج ومن البتر، لأن الحذر بعكس ويقابل التحقيق، ففيه يعتمد الاختلاس بشرطه والقصر بدل المد والإدغام بدل التفكيك وتقليل الوقوف بدل تكثيرها، يعني لا يقف إلا في الوقوف التامة والكاملة، لأنه يريد الغرض هو تكثير المقروء، إما لأنه يتعاهد القرآن بأحزاب سباعية مثلا كما هو السنة، سبقنا في حديث أو الثقف يقرأ مثلا القرآن في 7 ليالي في 7 أيام، فحزبه إذن طويل، وإذا التزمه وجب عليه كما معروف، شيء بده ترتب ولو من تطوعات صار في معنى الواجب. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليقضه، ومثل المراد أن يصل فقط المقروء الذي فيها أيضا. ولذلك إذا يصلي إنسان كان يصلي مثلا 11 بالليل فإنه يجزئ أن يصلي صباحا في الضحى 12 ركعة، وهذا ورد في حديث يعني مات الإسلام يصلي 11 ويضيف إلى الوتر ركعة، لأنه لا وتر في النهار إنما الوتر بالليل حتى لا يقطع ما كان يتعاهده. إذا كان ذلك له سنة. هذه المراتب كيفيات فيها سعة بحسب الأغراض والمواقف والمقاصد. وحد سيدنا وقيل إن هذه المراتب نجد في القراءات ما يتناسب معها. نجد مثلا قراءة ابن كثير، يعني قراءة لا يمكن أن تقرأ التحقيق بها على الصحيح، لأنها مبنية على كثير من ألوان الاختزال في مقام الأدب، القصر والفتح، وهو لا يقف على الآية وإنما يقف على حمزة على التمام، وعرف سيأتي إن شاء الله في الوقت أنه يقف على التمام بل على الكمال، لا يقف كالبصري على الآية، هذا من سنته. قالون عندنا في وجه القصر وإسكان ميم الجمع، فهو يمكن أن نقال أن هؤلاء من أئمة الحدر. ولذلك قال الإمام الجزيري، قال هذا في البيت المشهور: فورشونا يرتل والحدر عيسى ينقل والحفظ قد جاء بذا. يعني عندنا في المغرب يعني معروف، هذا من هكات الرجز الإمام الجزيري: فورشونا يرتل، لأنه مدود مشبعة، ومنفصلا أشبع لورش زيد، ومتصلا أشبع لورش كمنفصل، وتل تله مد بدل تلا، ووسطا وأشبعا مدلين له. إذن عنده دائما فقراءة. فلذلك في الجمع غالبا ما يخرجونه في المدود مع حمزة جفين، غالبا تمشي مع الجيم ورش والباء حمزة، ويرمزون له بجفين الذين يجمعون. وقولهم الأخوان بالنسبة للكسائي مع حمزة أخوان، غير في الإمالة، زي أخوان في كل شيء. أما الأخوان في المد فهو حمزة. ومن طريف الأمر أن الشبيه يحن إلى شبيه وينجذب. إحنا نحن المغاربة كنا نقرأ برواية حمزة قبل ورش، يعني مغاربة مع العدوى الأندلسية. فلما تحولنا عنها بعد أن جاء الغازي بن قيس في آخر القرن الثاني الهجري، لأن الغازي بن قيس توفي 199 هجرية، تحول جاء بروايتي، جاء بقراءة نافع من روايتي، فأخذ المغاربة عنه أقرب الرواية إلى حمزة، فأخذوا بها تبرك بروايتها للمدينة بدل رواية الكوفة. ولازم فلذلك احنا عندنا قال ان حنين تل الحمزوي، يعني تل القراءة الحمزوية تجد عندنا القراءة برواية الشيخ، لا يسمون الشيخ إلا. وسبق لهم أيضا حمزة قبل ورش سبحان الله العظيم. إذا هذه المناصب، وأزيدكم كيفية أخرى رابعة، وهي كيفية الجمع، هي أيضا من كيفيات الأدب. وأيضا نشير الإشارة المباحث يعني لا تستقصى، هذا علم، علم الجمع بعده مستقل وتتفرع عن علو. ماذا نعني بكيفية الجمع؟ إن إحدى الكيفيات الأدائية لم يكن الجمع معهودا إلى حدود المئة الخامسة، فابتدع لغرض شرعي، هذا نسمى كنت أنه البدعة، ابتدع لغرض شرعي، والابتداع في الوسائل إذا تعينت لمقاصد شرعية انتفى عن وصف البدعية. هذا انظر الموافقات الشاطبية، انظر مسألة معروفة. كان الناس يقرؤون بالإفراد، الإفراد هو أن تقرأ كل رواية على حدة، تريد تقرأ لعاصم افرد حفص وحده وشعبة من بعجي وحده، كل ما تقرأ وليس نجمع. ولو قرأت كل قراءة تقرأ بالإفراد إلى القرن الرابع عصر الداني، وبدأ جمع لقصور الهمة من جهة، ولخشية أن يفوت هذا اللون من ألوان التحرير، ولأن الجمع بالنسبة للعلم ماشي لقراءة التعبد ولا تقرأ بالصلاة بالجمع، لا، لضبط هذا المجموع الذي لا بد أن يحفظ، هذا متعين. وكم هو الجمع يعني يكون أيسر على الطالب واستحضاره للأصول والفرش ولكل إذا أخذ بذلك. فجوزه الأئمة وقالوا جواز الجمع وحددوا الكيفيات، كيفية الجمع، فأصبح الجمع كيفية وفيه كيفية. هل نجمع القراءات بالحرف أم بالوقف أم بهما؟ ثلاثة أشكال. واشترطوا على التحقيق أن يتقدم الإفراد والجمع. معنى هذا أن كل من أراد الجمع لا بد من أن يتقدم له الإفراد، اشترطوا سبقا. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في بيعت له معروفة في الباب، قول سيدي اتفق القراء زيد كل ما أراد ذلك الأبيات. أحيانا تيظل تيمشي لي الأول تاع البيت، قول سيدي تقول احنا راس الخيط، راس الخيط. وقد جرى من عادات الائمه افراد كل قارئ بختمه يكتب. انا الان نسيتها وجدت من بعد مني تنسى كتابتها، ويجيء الذين ينشون ونكون من الرواه الناسين، يعني من نتسلسل بالنشاه ولا بالناسين ولا قل ما تشاء. وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. ثم قال من بعد وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا، هو العدوى الأندلسي والمغرب، وغيرنا يختاره بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجيد حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بحرف من عليه وقف، يعطف أقربا به فأقرب، مختصرا مستوعبا مركبا، وللزام الوقار والتأدب عند الشيوخ إن يريد أن ينجوب. كتبت هذا الشيء مسجل صوتي، أنا قرأته بالحدر. الجمع بالوقف مثال واحد، وهو الذي عليه المشارق اليوم، ولكن اختاروا منه الوقف على الآية لا مطلق الوقف، ولا يسمح بالوقف على أي وقف فيه كما إلا كماله كالزيات مثلا الآن والثمن وغيره، بل آخرون يلزمونه بالآية احتراسا من طالب نفس الطلبة في مضاعف ويخشون من مسائل كثيرة. عندنا الجمع بالحرف، والقجاصي من أئمتنا الكبار كان يختار الجمع بينهما لكماله في التحرير. وألف عندنا رسائل ومعظمها لا يزال يعني مخطوطا أو ضائعا في هذا الفن المسمى فن الجمع. الجمع بالوقف هو أن تقرأ الآية إلى موضع الوقف، وبالنسبة إلى موضع الوقف والرأس آية، ثم تعصف مبتدئ بمن به الابتداء بمضمن الكتاب الذي تقرأه به. مثلا أقرأه بالسبع بمضمن الشاطبية، الشاطبية قدمت من القراء نافع وقدمت من رواته قالون، نعم، فأنا بدأه بقالون أول، هذا هو لماذا اشترطوا الآن بدأ بقالون. عندنا نحن المغاربة نبدأ بالدرر اللوامع وهي مقرأ نافع وقد قدموا ورشا على قالون، فنبدأ بورش في أي شر مع صعوبة في الترتيب، إذا بدي ورش يتصاحب الأمر. يبدأون مثلا بقالون الآن على الجمع، تقرأ له من أول آية إليها، ثم تنظر الأقرب في الخلف من القراء كلهم فتعطفه من محل الاختلاف، هذا ما لم يكن معه غيره يزاحمه، فإن تزاحم قدم صاحب المرتبة. مثلا احنا أدحك نفر رتبن قراءنا، أدحك نفر نقل من نافع إلى آخر الكسائي، وهكا رمزهم على الترتيب من نفي، وهكا رمزهم على ولائي من نفع كذا إلى كسائي، أبجتهج حوتك لم نصف دقرس التخدخ على هذا النشق. مرتبين أبجديتهم، مرتبين رواتهم، واضعين لكل واحد مقامه ورتبته، تعطف من محل القرب اختصارا، فإن تزاحم أصحاب الخلف قدمت صاحب الرتبة. ثم تكمل الاستيعاب وتنتقل إلى غيره إلى أن يتم. فإن لم يكن خلف مضيت، مثلا حال ما كان خلف وقل أشياء نذكرها من الآيات التي تكون فيها الخلف قصير حتى لا يقف كلنا عمار الشيخ في العقبة كيف يقول قريبة. والنجم إذا هوى مثلا، والنجم إذا هوى قرأت وقالوا لن تنظر وانتهى القراءات عندك، هل فيه خلف؟ والنجم ما فيه خلف، إذا ما فيها خلف، هوى فيه خلف في من يقرأه بالفتح وقد قرأته قالوا فدخل معه الفاتحون الذين يفتحون كلهم، تخلف المقللون الذين يميلون بين بين، والذين يميلون انبطاح كبرى وهم حمزة والكسائي. هذه يبقى معنا ورش وحمزة والكسائي فقط. أش تقول من أين ترجع؟ والنجم إذا هوى في إضاعة، تقول إذا هوى لا شو قدمتي ورش، إنهم تزاحموا صاحب الرتبة اللي هو ورش مدني مقدم في الترتيب على حمزة والكسائي. ثم احتمل تناسب، ما تنتقل من فتح إلى كبرى وبينهم صغرى، تسمى هذا الجمع على وجه التناسب، لأن هذا الشيء عنده علومته. خليكم الآن مع مرتبة فقط، ندخلوش عليكم حتى لا ندخل أمور أخرى. ثم تتبع فتقول إذا هوى، وتحذر أن تكسر كلا أو تمحض الكسر هوي إلى آخره، كما يقرأ وقراؤنا المشارق أحيانا في بعض ترنيماتهم أو قراءات الجماهير، يعني يدفعها إلى أن يبدع فيبتدع حيث لا يكون الابتداع حسنا. بقي في قراءة قرنة ثلاثة، تقول فين السبع؟ كل انطوى تحت موافقه، الذين قوموا بالفتح دخلوا تحت له. ويقول المندرج، المندرج لا ينعرج، معناه لا تعرج، لا تعرج بالمندرج، هذا داخل لما تجي تعود تقول. فخرج حصل أن السبع والعشر دخلت في ثلاث قراء كيفيات. ما ضل صاحبكم وما غوى، من أين سنبدأنا؟ عندنا موضعين، صاحبكم وغوى. هذه نقرأ الذين يوافقون في صاحبكم بالإسكان ويميلون تقليلا، هو ورش صار يشتي السكن، مع أنه سرق حفص له وجه إضمان ضم الميم في صاحبكم. فقرأ وما غوى وترجع ما ضل صاحبكم وما غوى، شو اللي بيدخل لك هنا؟ تقول لي نسيت الأقرب، تقول لك صحيح هذا تنبيه في محله. الرجعون كملوا حمزة والكسائي، ونؤخر قالوا رغم رتبته المتقدمة ومكي رغم قدمته الثانية لأنه غير أقرب لم يكن قريبا. فنقرأ ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، انتهت القراءة. لاحظت له هذا جمع بالوقف، جمع بالحرف عندنا هو أن لا تصل إلى الوقفة وإنما مع أول خلف يعترضك، يسمى وقف الانتظار، انتظر حتى تأخذ معك القراء ثم تنظر. وهذا فيه إخلال أحيانا، قد يعود الإخلال بحسن الابتداء، قد تقع لا بد من انتباه، فهذا يجيء بالخلف من الابتداء ويستوفيه ثم يواصل ولا يراعي قضية هل حصل على هذا تركب أو لا. ولذلك عابه بعض أهل العلم وقال الأفضل من أن نجمع بين وقفين وجمع، وإن شاء الله حين يكون تكون الدورة محورها إن شاء الله الجموع، جموع الكتاب أو كيف يجمع الكتاب أو كيف هي طريقة المغاربة والمشارقة في الجمع، إن شاء الله نكون على استعداد لبسط الموضوع بأمثلته في حدود مستطاعنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ننتقل إلى النماذج. نسبق لنا في أفنان الفرع، قلنا لكم أفنان فرع للأداء، أفنان فرع للأداء تعلم حد وحكم وقسمة تفهم. ثم مصنفة معها مراتب، مصنفات معها مراتب، نماذج أتتك بالمواهب، الأخير هو النماذج الذي اخترناه لكم في هذه الأفنان. نماذج السيوطي وقف على أكثر من 5 نماذج، والمختصر اقتصر على 2 منها، نموذج من الأداء العام ونموذج من الأداء الخاص، على اختصار فيه. بسم الله. النموذج الذي ينتمي إلى الأداء العام هو نموذج الوقف والابتداء، والذي ينتمي إلى الأداء الخاص مبحث الإمالة. ونقف قليلا ثم ننتقل إن شاء الله إلى محور ثالث نستفتحه. الوقف، مبحث الوقف في الأداء، ما هي مباحثه المهمة؟ أولا، ما أصله؟ ما الأصل في الباب؟ هكذا يبحثون على العلم، يبحثون في أصله، ما الذي أصل لقضية الوقف؟ وثانيا، حده بما حده أهل العلم، أقسامه باعتبار الموقوف الذي هو الكلام، وباعتبار الواقف الذي هو القارئ، له تقسيمات أو ترجع إلى شيئين أو إلى اعتبارين. المصنفات التي أفردته بالتأليف، ثم كيفيات الوقف، ما يوقف به، لأن عندنا الوقف والابتداء كمبحث في الأداء العام، نبحث فيه في مبحثين، الوقف والابتداء أي أين تقف؟ هل تقف على تمام المعنى؟ أم يكفي كماله المعنى؟ أم تقف على حسنه فقط؟ أم تقف على رأس الآية؟ وما يسمى إذا تجاوزت هذه الألواح، هل يجوز لك ولا يجوز؟ أين تقف؟ هذا مبحث ينتمي إلى علم الأداء العام. تتبع المواقف من فتحة الكتاب إلى سورة الناس، هذا مبحث آخر، علم مستقل، لما تشعب وكثرت مباحثه أفرج بالتأليف. وهذا فيه مثلا مثل المكتفى به في الوقف والابتداء، فيه تطبيق من بدء الكتاب إلى نهايته، يقول لك وقف هنا تام، هنا أتم، هذا أحسن، هنا لا تقف، إلى آخر القرآن. ومنه منار الاهتداء الشموني تتبع منه، ومنه كتاب علل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، ومنه كتاب العماني، وهلت على عماني يطبعونه الكتاب الأصلي وموجود نسخه، هو المرشد، مختصره الذي منتشر الآن وهو مختصر الأنصاري، زكريا الأنصاري، وكتاب مهم، كتاب العماني في الوقف في الوقوف، جائزة والكاملة والتامة على كل على الاصطلاح. والقطع والائتناف في الوقف والاستناف ابن النحاس، وغيره من الكتب المجلدة، هذه ضخمة، هذا علم مستقل نبحث فيه الآن، وإنما نبحث عن في مبحث الأداء العام الوقف والابتداء، أين تقف، الضوابط الجملية لأقسام الوقف، وفيها كيف تقف، حين تقف، بما تقف، هل تقف بالإسكان الخالص أم بشيء معه هو أيضا جائز لكلهم أو بعضهم؟ أنا لكلهم، لأن مباحث الأداء عامة متفق عليها، محل اتفاق، قلنا لكم الأداء عام وخاص، وإن مباحث عامة يبحث فيها عن شيء الذي يخص رواية بعينها. نبدأ إن شاء الله، قلنا كل الذين بحثوا في الوقف يبدأون بحديث ابن عمر في المسألة، يقول سيدنا الله عمر ما معناه قريبا من كلامه، عشنا دهرا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فنتعلم الصورة وما فيها من حلال وحرام وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم رأينا رجالا هنا أدرك في آخر حياته فسادا في الناس نبه عليه، وإن لم يكن عاما، الصحابة كانت لهم أعين في النقد في انتقاد ما خرج عن الأصل في البوادر، لكن يسحبه الناس الذين يحسبونه كأنه ظاهرة يشرعوا له. ثم رأينا ناسا أوتوا القرآن قبل الإيمان، يعني قبل أصله، لا قبل أعمال الإيمان والاشتغال بها، يعني هم يهتمون بقضية الحفظ وقضية إحسان الأداء أكثر مما يهتمون بقضايا الإيمان. أنا لم يضعوا هذه الأشياء مرتبة. فترى واحدهم يقرأ من فاتحة المصحف إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا ناهيه ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. احفظك. فقضية العناية بالوقف على المقروء من مجال الصحابة الأولى كان مستمرا ومعروفا، ومن حديث أم سلمة من أصول هذا الرحل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القرآن هكذا آية آية، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، وقرأت الفاتحة بكاملها في وقفتها السنية. هذه تدل على أن عناية بالوقف والتأني فيه والتلبت فيه من أجل التدبر وإحسان الأداء كانت سنة في مجالس الصحابة، كانت سنة في مجالس الإقراء. الوقف من أين جاء؟ أو ما هو الحد الذي حدده به أهل العلم؟ قالوا الوقف يعني قطع الصوت على آخر الكلمة من المرسومة اصطلاحا، على آخر الكلمة اصطلاحا، اصطلاحا يعني اصطلاح الرسول مش اصطلاح الكلمة في اللغة. قطع الصوت على، ولا نقول عن، هذا من الأخطاء الشائعة في كتب أهل الأدب، قطع الصوت على آخر الكلمة الاصطلاحية بقصد الاستناف لا الانصراف زمنا يتنفس فيه لتجديد، يعني يتجدد فيه النفس ويستريح فيه القارئ. إذن هذا التعريف عندهم أبان عن أن هناك غرض في الوقف هو تجديد النفس لمتابعة القراءة، وأن هناك محل للوقف لا يجوز على غيره، وأن هناك كيفية فيه لا يجوز سواها. ولذلك قالوا إن المصطلحات التي تزاحمه أو قد تلتبس به السكت والقطع ينبغي أن تميز. يقول سيدي سكت وسيدي وقف، قالوا لا، السكت معناه في الاصطلاح وللوقف معناه. نعم القطع كان يطلق عند الأوائل بمعنى الوقف، كان يقطع على قوله كذا، قول الله تعالى أن يقف، وكثير ما تجدها عند في كتاب القطع والائتناف سواء لابن النحاس أو لأبي جعفر النحاس، تجده يقطع هنا ولا يجوز القطع هنا يعني الوقف. أما عند المتأخرين فالقطع يقال فيه فيما كان بنية الانصراف، يعني القطع أي الوقف في المقاطع إذانا بالانتهاء وإرادة الانصراف. إذن الفرق بين القطع والوقف في النية فقط، إذا نويت الانصراف كان وقفك نعم يقولون وفي والقطع والوقف كالقطع وفي الآية جاء. نعم القطع لا يكون على غير الآية، لا ينبغي أن يكون، بينما الوقف يجوز على ما دونها. والوقف كالقطع وفي الآية جاء مقصور على الآية، إذن يضاف إلى نية الانصراف وكونه إنما يجيء في رؤوس الآية إذا أردت أن تنصرف، فالأفضل أن تقف على آية احترام للمصحف في مقاطعه لا على الوقوف ولو كانت كاملة. هذا القطع تمام معي لآية المصحف، لأن ذاك الفصل توقيفي كأنه إجازة لك بأن تتحول هذا الأشياء كذا أخذها لليل. أما السكت فيخالف الوقف في موارد كثيرة، في حاله ومحله ومقداره وغرضه. في الحال والمحل والمقدار، وغرض فروق وقف جاري عن سكتنا. أربعة صور من الأخلاء. السكت هو قطع مثل الوقف، ولكن محله مختلف، قد يكون على آخر وقد يكون في الوسط بحسب الرواية، الرواية التي أوردت السكت. ولا يكون حاله كحال الوقف معه تنفس، لا يجوز تنفسه على السكت. ومقداره دون مقدار الوقف. ثم يجوز أن يكون كما قلنا في أثناء الكلمة إذا كان واردا، لأننا الآن مع الرواية كسكت حمزة على الساكن قبل الهمز، مفصولا أو متصلا كما في شيء وشيء ونحوه. إن الله على كل شيء قدير. سكت الآن أوجه في الوسط. ثم ليس غرض الاستناف، وإنما سأعرف تمكن من إظهار الهمز، هذا تسكين لغرض أدائي لا غرض الواقف ليستريح ويجدد نفسه، تمكن من النطق بالهمز لخصوصيتها في مثل، ولمزه في النطق به تكلف، فسهاله طراط وحدف إلى آخر مثل، تصرفوا به الوان التصرف. ومنها وأجروا سكتا، وأجروا السكت من على الساكين قبله تادما، من الأشياء التي تراعى في التخفيف، فكأنك حين تقطع تستعين بهذا القطع على النطق بالهمز، لأنه تقول دائما القوي من الأحرف يجيب الضعيف، قوي من الأحرف فيؤدي إلى ما يسمى بلحن السراية، يسري يأكل الضعيف. شيء إن قد حرف اللين ضعيف، توصي هذا الحرف. ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا عليهم ولا هم يحزنون. ومن قطعت مفصول، هذا خلف له جانب المفصول بسكته، سكت عليه، هذا السكت هو إذن دائما قبل الهمس، سواء في كلمة وسطى أو في كلمة منفصلة. إذن السكت هو بمعنى الوقف، إلا أنه يختلف عنه في موارد أربعة ذكرنا لكم، الغرض منه غير الاستراحة ولا جديد النفس. إذن هذه المصطلحات الهمسة. عن
القطع يختلف عن القطع،
ما في شك
يختلف عن المقدار.
ايش معنى ذلك؟ يعني المقدار مثلا لو وقفنا نحن مثلا في وقفات من اجل تردد النفس، الحمد لله رب العالمين، جددت نفسك لاحظت شحال سكتي، ممكن تزيد ممكن تنقص، ولكن على الأقل مقدار ما يتردد نفس واحد، يخرج نفس ويدخل نفس، جددت النفس، لأنما تقرأ بصوب النفس وعدم تجديده يقطعك عن الاستمرار، وهذا السر في اتخاذ الأوقاف. إذا لم يكن أن يصل على طول بنفس واحد قراءته، ولا يجوز له أن يقطع متى ما انتهى نفسه، إذا لابد من اختيار موارد، مسألة ضرورية. هو أقل لابد في كل مرتبة. لا هم يقولون يخرجونه بحركتين، لأن الحركة الواحدة هذه لا تفصل، فهم يعدونه بحركتين، ولكن الحركتين هذا تقريب، إنما هو تقريب. ولكن تقرأ لحمزة بالتحقيق فقد تجد السكت أطول، ولكن الخطر هو إياك أن تتنفس، إنه لا يجوز التنفس، وإلا تحول إلى وقف، فإن كان وسط الكلمة صار خطيئة، لأنه لا يجوز قد تقطيع الكلمات بجعل الكلمة كلمتين تستأنف بعضها وتقف على بعضها وهي موصولة. وضح سيدي هذا عندنا؟ إذن الوقف والقطع والسكت مصطلحات ترتبط بهذا المبحث من مباحث الأداء. أقسام هذا الوقف، هل هي واحدة في المرتبة؟ قبل العلم كثير لهم أنواع من الوقف، ولكن معظمهم على أن الأوقاف أو الوقوف أربعة، هناك من جعلها سبعة جعلها خمسة، نطيف عنده ستة أنواع من الوقف وقد نص عليها، لازمون ومطلقون وجائز ومجوز بوجه ومجوز لضرورة، ألوان من ولكن لم يجري على السجاوندي العرب عموما في الأقطار الإسلامية العربية. في علل الوقوف له كتاب في الوقوف يرى على هذا اللون من الوالد. وهذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها، لا يمكن أن ينطق الإنسان بها لأنه إذا فهمت المعاني ارتفع الحرج مشحة في الألفاظ. يبقى معنا الوقف التام والكافي والحسن، وضد هذه الثلاثة وهو القبيح. إذا الثلاثة تدخلوا في الجائز، يجوز أن تقف على تمام وعلى كفاية وعلى حسن، ولا يجوز أن تقف على غير ذلك، فإن وقفت كان وقفك قبيحا غير جائز. كنهم فرقوا لنا بين هذه الأقسام. قال التام من الوقف ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وضابطه لا يوجد على الموقوف عليه تعلق من جهتين، من جهة اللفظ كبقاء المعمول أو الصفة وقد سبق عاملها أو الموصوف، ولا من جهة المعنى كان يقول غير صاحب استقلال بإسناد تركيبي مفيد. أعطيكم مثال من الفاتحة حتى لن أعود بكم. حين نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الوقف على الرحيم هنا تام، ليس عنده تعلق بجملة الحمد من جهة اللفظ باعتباره إما خبر، هذه الحمد خبر أو صفة أو معطوف، جملة تامة مستقلة، تامة في الوقف تامة في الابتداء من بعدها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إلى هنا تام. إياك نعبد وإياك نستعين تام، شيء منقصح، لا شيء يطلب، لا الجملة التي تطلب الأخرى لا من جهة اللفظ ولا من جهة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، إلى آخر الدعاء إلى الضال تام. إذن الوقفات التامة في الفاتحة كمية أربعة، ويسميها بعض كوامل أي بلغت قمة التمام، ونصر إليها في قول الجعبري في الواضحة وشداتها 14، الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلوي وازداد. اكتبوا هذا البيت، كم في الفاتحة من شدة على مذهب الشوافعي؟ 14. اكتب وشداتها 14، الوقف كامل وشداتها 14، الوقف كامل ببدء الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، إن عندهم ما جواب آية الدين ببدء الرحيم، ببدء الرحيم الدين مالك يوم الدين، ثانية احتد والتلو، شنو التلو؟ والآية الموالية إياك نعبد وإياك نستعين، والتلو وازداد اقرأ الدعاء إلى نهايته. إمام الجعبري رحمه الله، برهان إبراهيم بن عمر، برهان الدين الجعبري، له واضحة في جويد الفاتحة من أجود ما كشف في جويد الفاتحة. بعدما أتمها قال فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي، تبر تحسن في أدائك لفرض تلاوة في الفاتحة، وأول نصفيها لتمجيد ربنا وتان دعاء العبد لله فاسندي. هذه طبعت في الأخير، طبعت بشرح لطيف لابن أم قاسم المرادي. نعم سيدي تابعش، ولا مشيت إن شاء الله صباح لكم فيها 22 بيتا أو قريب من هذا، ما هي طويلة إن شاء الله. نعم سيدي. إذن الوقوف التام تامة أو الكاملة هي على هذه الصورة، قلنا الوقوف الكافية دون في التمام ولكنها كافية كاسمها تكفي، تعلق ما بعدها بها أي بالموقوف من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. كيف من جهة المعنى؟ كان يكون المعنى وقفت على موصوف على معطوف بمعنى كاف في الباب وبعده صفة أخرى له تكمل، ولكن لا علاقة. ندير مثال من الفاتحة، لو وقفت مثلا على إياك نعبد هذا غير تام أن نقوله، ولكنه كاف لأن هذا العطف جملة على الجملة لا يجعل التعلق من باب اللفظ، لأنه قد يكون اجتنافا. ولذلك قال بعض العلماء يجوز أن تقف من الحمد لله إلى إياك نعبد فأول نصفيها إلى قولك إياك نعبد، ثم تبدأ إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فتجعل توحيد الاستعانة مع توحيد الدعاء لأنه منه. ولا قائل يقول لك هذا ليس بجائز وما قال به احنا، لا نقول لها خبر. وفي الكفاية مراتب، تجد مثلا الداني في المكتفى يقول هذا كافي وهذا أكفى منه، إذن فيه الإنسان يفهم بأن المسألة فيها اجتهاد للعلم، لقولهم إن علم الوقف هنا يحتاج من صاحبه إلى علوم ثلاثة: علم اللغة وعلم التفسير وعلم الفقه والأحكام وعلم القراءات، قيل إلى أربعة، زاد السيوطي رابعا أعتقد. معناه أنه محتاج إلى رصيد من العلم واسع حتى يكون لصاحبه إمكانية ليقول الندام، لأن عندنا كما سيجري من بعد أن أقسام الوقف باعتبار الموقف فيها اختياري وهو أنواع وفيها اضطراري. اضطراري هو كسمه إنما لما يعرض للحال القاري من عشر تنفسين أو من غيره أو من قطع الكلام بكلام غير يضطر إلى ذلك فيقطع يقف، اسمه وقف للضرر، يمكن شيء لم يمكن أن يدفعه. لكن الوقف الاختياري وهو ما قصد بذاته فيه أشياء كثيرة تدل على أنه لا بد من علم في هذا الوقف. وقف الاختيار قد يقصد به الفهم كما هنا، واقصد به تعريف بالرسم، واقصد به رفع الوهم، وقد يقصد به الجمع والضم كما في أوقاف الانتظار في جمع القراءة. شحال هذه من أقسام أربعة أجعلها تحت قسم الاختياري، سنعود إليها إن شاء الله قليلا. كملوا الآن. الوقف الحسن هو الوقف على حسن معنى، على ما يحسن الوقف عليه من حيث المعنى، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده لبقاء التعلق من جهتين لفظا ومعنى، لكن المعنى فيه معنى. فانت قف الحمد لله وقف حسن المعنى مشتقل، ولكن تقف على الموصوف دون صفته لا يمكن أن تبدأ فتقول رب العالمين الرحمن الرحيم، إما أن ترجع لله رب العالمين على حتى قول الجزري وغير ما تم قبيح وله يقف مجترا ويبدأ قبله في الوصل، وإما لا تقف عليه منذ الأول لتلفي هذا اللون من الوان الوصل. الوقف على غير تمام من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، يكون هذا ما اختل التمام فيه من جهتين قبيح. الوقف عندنا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، الحمد ايه؟ اين الخبر؟ هذا لم يتم لا من جهة اللفظ المبتدئ ينتظر خبره، المعنى من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى لا ندري ماذا تريد من الحمد، ماذا تريد أن تقول عن الحمد، هو لله أو لغيره ما تفهمت، أو أنه موصوف بشيء أو عن حكمه أو. ثم القبيح أيضا اختل فيه التمام وهو مراتب، قبيح ما لم يفيد الحمد، أو إن الله لعن لعن وتقف لعن من يا سعد، ويكون أقبح بحسب ما يوهم من فساد المعنى، إذا لم يفيد كان قبيحا، فإن أفاد خلاف المراد صار أقبح. فإن كان خلاف المراد في المعتقد زاد قبحه. فبهت الذي كفر والله تعالى الله عن ذلك. بهت الكافر وبهت الإله معه، غير مقصود هذا، قصده كفر، قصده كفر، ولكن عدم قصده جهالة بالغ، قبح بالغ. ولذلك من فقه القاري اختيار مقاصد قراءته في الابتداء وفي الانتهاء، لان عندنا احكام الابتداء كاحكام الوقف، فيها تهي ايضا تام وكاف وحسن وقبيح. الابتداءات مثلا تبدا بشيء جمله مثلا لا تفيد شيء، تقول ملك السماوات والارض، ملك ماذا قلت؟ ما قلت شيء. البدء تاع قبيح، تبدا ولله ملك السماوات والارض، بدات من ابتداء لا يفيد. ومن طرائف المبتدئات في الصلاه عند اخواني الذين يصلون بنا احيانا وفي اقطار العالم الاسلامي ليس هنا فقط، اواخر سوره الانبياء قل ان الذين سبقت، اقرا معي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، لحسب الكلام عنها ايه؟ عن الحسنى. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. مشكلة هذه، كيف الفقهين كنت؟ من اين ينبغي نبدا؟ من قبل؟ لا، قل قبل منها قليل. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، اي النار، حديث عن النار، وكل فيها خالدون، زين، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها، اي الذكر المذكوره. لا يقول لك عود الضمير على مقدر، من مقدر ومذكور قبلها؟ جيب لي التقدير. هذا من قوله تعالى توارت بالحجاب ردوها عليه، يقول لك مقدرة بدلالة السياق، لا سياق. من فقه القارئ والمصلي أول وظائفه قارئ، معنى قارئ مبلغ، أن اختار مقاطعه في الابتداء ومقاطعه في الانتهاء، أين يبني؟ لا يقف إلا يبتدئ إلا بتام أو كاف أو حسن، ولا يقف إلا على مثله. هذا من الفقه. ثم عندنا كل ما يجوز الوقف زد عليه من هذه الثلاثة، يجوز الابتداء عليه إلا بخصوص الحسن، فالابتداء بما بعده ليس حسنا إلا أن يصادف رأس آية فيجوزه الجمهور. إن عندنا نوع من الحسن والوقف على رؤوس مطلقة، وبالتالي جواز الابتداء ما بعدها مطلقة في العد الذي تختاره أنت الذي تقرأ به مدنيا أو كوفيا أو نحو، وإن كان التعلق من جهة اللفظ جاز عندهم. وإحنا عندنا أئمة، بعض أئمة لا يجيزون حتى في إذا كان التعلق من جهة اللفظ، حتى هو صادف رأس يجيزون الوقف أحيانا ولا يجيزون الابتداء. يقول لك اللهم الذي جعلهم يجيزون حتى الابتداء، قال لأن تعيين الآية ابتداء وانتهاء مقصود هو ما يسمى بعلم العدد، وهذه الوسيلة إليه، وكانوا في صلواتهم يهيمون بعقد الآية. الشخص يقول وهاموا بعقد الآية في صلواتهم، رجل يصلي ويعقد الآية. انظر إلى الصحابة عند قول الله تبارك وتعالى، قال من أراد أن يعني أن ينظر إلى سفه الجاهلية وضلالها فليقرأ بعد 130 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، يعني كانوا يعلمون من أين تبدأ ورقم الآيات. قال أريد أن أعرف كيف كانت الجاهلية، أحد التابعين، فقال له انظر الآية 30 بعد 100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا، كانوا في يهيمون بعقد الآية في صلواتهم. هذا عشاق الليل وعشاق الكتاب، حال معنا منفرد. تقسيم الوقف باعتبار الكلام الموقوف عليه وباعتبار حال الواقف، إما أن يكون اضطراريا قلنا سببه معروف شيء يحتاجك ولا يمكنك إلا أن تقف، وهو لا يجوز إلا فيما يجوز في الوقف في الآخر وبالكيفية المطلوبة، ولا يجوز اضطرارا أن تقف على وسط، اللهم إلا أن يكون شيء لا تستطيع الله لكن ليبلوكم فيما آتاكم، شوف استطاعتك. أما الاختيار فهو المقصود بذاته، والمقصود بذاته بحسب القارئ، كان يكون قصده من الوقف ماذا؟ الفهم والتدبر والمعنى، فهو إذن هنا هذا اختياري يقف فيه على حسب المعاني. وقد قصدنا عبد الله بن مسعود الوقوف منازل القرآن، فليرتد أحدكم منازله، معنى يرتد ليختار أين ينزل. إذا خرجت في سياحة وتريد مع أهلك وتريد أن تنزل، قل لهم انظروا هل يصلح هذا المكان، هل هذا مناسب لجلستنا، هذا مناسب لقعدتنا، ارتد منازلك. الوقوف أي مواطن الوقوف منازل القرآن، فليرتد بالدال أحدكم منازله، ليعجلش وينزل نزول مناسب، وهو لا عرفوا القرآن وعرفوا فيه. هذا أحد الاختيارات. قد يكون غرض القارئ اختبار من يقرأ عليه، وهذا يكون غالبا في رسم الكلمة أو بيان ما تكتب به، وهذا العلم كان يؤخذ مع القراءة. وعندنا باب في القراءة اسمه باب الوقف على مرسوم الخط، فأواخر الكلم المرسومة على خلاف القياس أو رسما مصحفيا خاصا يقصد بالذات إيقاف المقرئ عليها، مثلا المفصول والموصول، مثلا الأربعة المقطوعة من اللام، اللام المقطوعة في المواطن الأربعة، وقال الرسول ما، وقال الرسول ما لها لت، الله أكبر، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، رجعوني ثلاثين مسبة نحن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لو قال له قف على ما يجوز القطع عليه، قال الطالب فما لهؤلاء القوم، فقال له قف على ما يجوز، فوقف فما ثم زاد قال يزيد قال فما هؤلاء قال يصرف أرجع، عرف من خلال وقفه أنه يعلم أن الكلمة بالإجماع مرسومة على القطع في مثل هذا الموضع، وقالوا من هذا الكتاب لا يغادر، ولا يجوز في الاختيار من غير اختبار أن تقف عليها، هذه خاصة بالاختبار، حتى يتعلم ثم يقول صل، فيأخذ الرسم مع القراءة لأنه من علومها. لو جئت في باب ما رسم بالتاء مما حق أن يرسم بالهاء، هاءات التأنيث، قلنا سيدي قف على قول الله أهم يقسمون رحمة ربك، قف على رحمة، فقال لمن يقرأ له حسب القراءة، ويقرأ لنافع أو لحفص، فيقف أهم يقسمون رحمة جيد، عرف أن التاء هنا تكتب مبسوطة وهي من المواطن التي تكتب فيها، ولو قرأ للمكي كان يرجع يقول لي هذا خصم المكي، متى ما رسمت التاء والمبسوطة وقف عليها بالهاء، إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومكملا، يعني المكي والبصري والكسائي يقفون عليها بالهاء، فتقف أهم يقسمون رحمة، يطرد القاعدة. لاحظت أنا هذا اختباري وإخباري، وهو أن يريد أن يخبره هو بوقفه هو للقارئ يقف له هو، فهذا إخباري منه، وهو الذي يسمونه وقف تعريفي. في بعض كتب الوقف يسمونه تعريفي، هو إخباري منه، اختباري، إخباري منك، انتظاري، كل هذه بحسب مقاصد القارئ أو المقرئ. انتظاري يريد أن يجمع بالحرف فيقف لضم بقية الأوجه في حينها، مع أنه ليس بتام ولا حسن ولا كذا. قل مثلا فيه هدى، فيه هدى، وقف باش يجيب ذاك الوجه، وخانك أنا صادف أنه أن الوقف فيه معنى، أنه على الأقل كافي، وإن كان بقي التعلق من جهة اللفظ للمتقين، لكن الإخبار عن القرآن بأن فيه هدى فيه كفاية، معنى مستقل من جهة المعنى، وإن كان للمتقين فيه بيان ومعنى زائد، فلو تعلق من جهة اللفظ يتبعه المعنى. أو تقول الذين يؤمنون، يؤمنون، ما يسمى الجمع بالحرف، يقف ليجمع، يقف تيستو. تقول وبالآخرة، 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 ولذلك يكون الوقف وبالآخرة كساء. إذا كنت يجمع أشوف وقف وبالآخرة، مازال ما خبرنا أنا ولو، فمن يجيز الوقف للانتظار؟ وقف انتداري، انتظاري. إذن أوقاف أقسام الوقف باعتبارين، باعتبار الموقوف الذي هو الكلام، وباعتبار الواقف اللي هو القارئ أو المقرئ. لاحظتنا ماذا بقي لنا في باب الوقف؟ المسألة البسيطة الذين ألفوا فيه وقف حسن، هكذا الاجماع في مدائن، ولكنه وقف حسن، والذين يلزمون الناس به يلزمونه بما لم يلزمهم به أهل العلم، فرعايته من أجل حفظ الفواصل ماشية، ولكن من وقف عليه ووصل، وقف عليه للعد ووصل، ليعلم أن لكل وقف غرض، غرض معين، حتى تحفظ الفواصل هذا ما فيه. ويقول يسمي البعض وقف السنة، وهذا لا يعني أن غيره ليس سنة، كما يقول أهل المدينة قراءة، نقول نحن ماذا؟ قراءة أهل، قراءة نافع سنة عندنا، وفي المدينة كان يقول قراءة نافع سنة عندنا، وده يعني أن غيره لم يكن سنة؟ لا، وقراءة غيرهم سنة عندهم، لأن كل انتهى إلى ما علم، اقرأوا كما علمتم كما انتهى إليكم. ووقف النبي في القرآن على رؤوس أي للبيان، هذا قال للبيان، فكونوا انت تلزموا هذا جيد، ويلزمه من القراء الإمام البصري رحمه الله، وما عاب على حمزة أنه كان يصل، ونفع أنه كان يبحث عن الحسن في الوقف، وإنما وابن كثير كان على تمام التمام، لا يقبل إلا تمام التمام، ربما حفظ له وقفتان أو ثلاثان مما يصادف الآية، إنه ليس من الذين يميلون رؤوس الآية، وليس له تعلق في قراءته برؤوس الآية، ماشي مثل البصري تجد أنه ومهما أتت فعلا وكيف أجرت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصري سواراه معتل، عنده علاقة في قراءته بالوقف، يميل أشياء إنما لا يميلها إلا في الوقف، إلا في رؤوس آي، فهمت؟ إذا المسألة لها مباحثها ولا مسائلها شروطها. نعم سيدي، الذين صنفوا في الوقف وسطوا في سبقنا، قلنا الإمام العماني، الإمام الداني في المقتفى وقت طبع، بحثوا عن هذه الكتب، الإمام منار الهدى، وهذا جيد، منار الهدى في الوقف والابتداء الأشموني اللغوي المعروف، وهذا القطع لم يجدد له الطبع، تعبي جعفر، وهو مهم في الباب، وأوسعها نعم إلى الوقوف لابن طيفور، هذا السجاوندي أوسعه، ولكنه ليس مفيدا كالقطع والائتلاف. نعم كل المستقيم، قل لكل المستقيم عليهم هو عندنا مسألة ينبغي أن تعرفها، أن هذه التقنينات للوقف قد يتسامح فيها في مقام الجمع قليلا، في مقام الجمع قد يتسامح فيها، خصوصا إذا لم تؤدي إلى قبيح في المعنى، كانت فيها حسن مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يجوز توقف؟ يجوز، رغم أنه هذا ما رأس آية هيك؟ لا لا، الصراط المستقيم بعيد، لا أنا وقف تام، هذا يكتب مش تام ولا كامل، ها ولا حسن، أنا عندي كافي هذا، لأنه التعلق من جهة اللفظ ما كاينش، إلا أن يقال أن غيرنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بدل منه. إذا قلنا بأن البدل في حكم النحت وأنه كالصفة، قد يكون في تعلق من جهة اللفظ ويكون الوقف عليه بحسن بحسب الاصطلاح، غير المغضوب بدل اهدنا الصراط المستقيم صراط، اهدنا الصراط صراط، هذا بدل من الصراط الأولى، فإذا جعلناه إذن من التوابع التي هي في مستوى واحد فتدخل كالنعت، يقول هذا باقي الوصل من جهة تعلق من جهة اللفظ، ولكن هناك معنى ونقتربت الهداية للصراط المستقيم، بقي البدل الموضح، كان صفة موضحة فقط مخصصة، ولكن لو قلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اتضح، بقي غير هذا اللون من ألوان الاستثناء، هذا استثناء الاستدراكي في تقرير الهداية إلى الصراط المستقيم، معناها الصراط المستقيم الذي من طبيعته مخالفته لكذا وكذا، فظهر أن الابتداء جائز، لأن يمكن أن يسمي هو كافي، ولذلك إذا وجدتم أحيانا أخت العماني مثلا وأخت الداني ولقيت هذا يقول كافي وهذا يقول حسن، المسألة في تقدير المعاني ورعاية الأشياء، فلا تجد أن مثل هذه المسائل الاجتهادية تحمل الناس فيها على شيء واحد، خذ الذي تسع له وعاءك وحرر ما تستطيع بقدر الإمكان وانطلق، لا تشتغل نفسك بيقول لماذا هؤلاء، فهذا لا يتعلم فقه ولا يتعلم شيء وينحصر. نعم سيدي، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الباب الآخر ونجز القول فيه، باب من يرجع إلى الأداء الخاص، هو عندكم في المختصر باب الإمالة النوع متعلق بالإمالة والفتح وما بينهما أو ما معه. هذا الباب لا يوجد مثلا في الأداء العام، في كتب التجويد لا تجد الإمالة، لأن هذه أخذ بها بعض القراء ولم يخرج بها بعض، فلا تجد لا فتح ولا إمالة ولا ما بينهما. فإذا هو من مباحث علم الأداء الخاص، أي تجويد الروايات أو القراءات. الإمالة ماذا تعني؟ وهل هي لغة فصحى ونزل القرآن بها وتدخل في الأحرف السبعة ومن صنف أفردها بالتصنيف، وماذا تعني مقابلتها بتحديد درجاتها على ما يتيسر؟ نقول نستعين بالله. الإمالة أفردت بالتصنيف لأهميتها ولدقتها في الأدب، من أفردها شيخ القرآن إمام الداني رحمه الله برسالة، وابن أبي مريم أفردها برسالة، الإمام الداني له الموضح في الإمالة، شلت في الإمالة يعني القرآن وما يرجع إليها، ابن القاصح له مبحث له كتاب في الإمالة، شارح صاحب السراج شارح الحرز له رسالة في الإمالة، ابن الطحان الإشبيلي له أيضا رسالة في الإمالة، أئمة أفردوا هذا المبحث رغم أنه جزئي داخل مباحث الأداء الخاص، أفردوا لاستيفاء القول فيه وتجعله. الإمالة عندهم تعني خلاف الفتح، هذه حالة على الفتح، الفتح يعني ليس هو ضد هو حركة، وإنما كيفية للفم، حال النطق بمحل الإمالة، فتح القارئ فمه بلفظ الحرف فتحا مستويا لا عوج فيه ولا أمت، والذي يسمى عنده الفتح، قالوا فتح موسى إذا نطق بالألف دون إجزاع ولا شبه الذي هو الصورة، ودون تفخيم شديد أعجمي موسى، لأن الفتح الشديد لحن أعجمي مطرح، قالوا في الفتح مستويين، شديد لحن ومتوسط هو المطلوب. فتح القارئ فما هو بلفظ الحرف الذي هو الألف، إن محل الإمالة والفتح الحرف ليس الحركة، حركة تابعة الصحيح. فمحل الإمالة الألف. الإمالة تطلق على الكبرى عند الإطلاق، يعني أطلقت انصرفت إلى الكبرى، وتسمى إجزاعا وبطحا وكسرا اصطلاحا. بطح كسر، إمالة كبرى، أمالة كبرى، أمالة محضن هاري، أمالها أطاها محضن. وهذه الإمالة هي ينحى فيها بالألف نحو الياء حتى ما يبقى بينها وبين الكسر إلا يسيرا، كأنك تنحو بها نحو الكسر ثلثي بثلثي الألف، كأنك تقسم الألف إلى ثلاثة أثلاث، ثلثين جهة الكسر جهة الياء، وبالفتحة قبلها نحو الكسر بثلثين، فإذا محطها كسرا كان هذا خطأ، وقد يصبح قبيحا ولحنا مفسدا للمعنى وللصلاة حسب المعنى. والإمالة إذن هي أن تنحو بالألف نحو الياء كثيرا، وبالفتحة قبلها نحو الكسر كثيرا، من غير تمحيض ولا كسر تام خالص. موسى سي لا، لا يجوز. فهي درجة إذن من الإمالة، وبينها وبين الفتح درجة صغرى، هي بين أي بين الكبرى والفتح صغرى، والتي تسمى تقليلا. معنى تقليل أن تنحو بالألف نحو الكسر قليلا، نحو الياء قليلا، وبالفتح نحو الكسر قليلا، والقلة هنا في حدود الثلث، ويبقى ثلثا الألف وثلثا الفتح في الإمالة الصغرى. نحن نقول من أمالة إذا حدث فيه الميل، والميل الخروج عن حد الوسط، يعني حد الاعتدال، والاعتدال في الألف هو الفتح. ودرجات الإمالة هي هذه: صغرى قليلا وتسمى التقليل، وتسمى الصغرى، وتسمى الترقيق أحيانا، ونحن يطلقون على هذا الصغرى ترقيق، ورقق الألف من أمالها قليلا. وكيفية إجادة هذه الدرجات هو أن تتلقى كما قلنا في إجادة الأداء دائما، خصوصا في الأداءات الدقيقة والتي قد يعني تدعوك إلى كثير من الاحتراس والتنبؤ، حتى لا يختلط مثلا رتبة الصغرى بالكبرى أو تكسر الكل جميعا. والضحى صغرى، والضحى ضحى حي كسر، حي كبرى ها صغرى، تابع للصغرى. ولذلك حتى في الرسم في الضبط اللي هو كمال الرسم نغاير بين صغرى وكبرى بالنقط، فصغرى نقط أقل في دائريته في حجمه من الكبرى التي نضعها، لكن كبرى فإننا نوسع دائرتها حتى تكون بمقدار ضعف الصغرى. هذا دقة في الضبط، نص على هذا كثير من أئمة الضبط. وضع الزيادة هنا إذن الإمالة هو إجزاع الألف إذا كانت كبرى ليصير شبيها بالياء وليس بياء، والفتحة قبلها لتصير شبيها بالكسر. وهذا اللون من ألوان الدرجات ليس مزجا، معناه لا نمزج مثلا الفتحة بالكسر، أقول بالدقيقة لا نركب الكسر مع الفتح فنقول مركبة، لا، حركة شائعة، أن الكسر شائع في الفتح وليس مفرزا كما في الإشمام. دوك أنا جيت ما يسمى بالإشعار والتحسيس، ما أنا أردنا من هذا. الإمالة الكبرى، الإمالة الصغرى أسبابها، لماذا هذه الإمالة؟ قالوا الأصل فيها أنها لغة من لغة العرب، ميسر على كثيرين وقد تعصر على الذين ليس بلغتهم، فلغة الحجاز الفتح. الحجاز يطلق على الغور، معناه ما كان كمكة والمدينة منخفض، ويقابلها نجد، ونجد هو المكان المرتفع، ما علا في الضواحي يبدأ النجد فيه. فتقول مثلا الغور منخفض من أرض الحجاز يسمى حجازا، وعلي منه يسمى نجدا إلى بادية العرق كله نجد، النجد هو المكان المرتفع. وقيس وتميم وأسد كل ما يميلون في لسانهم هذه الإمالة، لغة لا يمكن لسان إلا أن يلين ويرقق ويخفت، وإذا طلبته بالفتح عشر عليه. القرآن نزل بهذه اللغة. قال أهل العلم الإجماع على أن الإمالة كالفتح كلاهما من فصيح اللغة ومن الأحرف التي نزل بها الكتاب. وهذا في ذاك التيسير، من وجد نفسه في خفة إلى أن ينخفض، يخفض لسانه في يده فليأخذ بها. لكن مجعل الكامل الذي يريد أن يجمع ولسانه يطوعه في الفتح وفي، لكن لو وجد هذا فإنه يأخذ بها. أسبابها، قال العلمي أسبابها خمسة عند الإحصاء، وترجع إلى سببين، الكسر والياء، كسرين وياء. أسباب الإمالة خمسة، اكتبوا هذه الأسباب الخمسة، هي انقلاب ألف عن ياء، هي انقلاب ألف عن ياء، وشبه به وكسر جائي، بأتر الألف والرسم بيا، لها في مصحف سوى ما استثنيا، ثم الإمالة التي يمال لأجلها راء لها مثال. خمسة، أولها انقلاب الألف عن الياء وشبه المنقلب، انقلاب عن الياء وشبه الانقلاب عن الياء، هي انقلاب ألف عن ياء وشبه به وكسر جائي بأثر الألف والرسم بها، لها في مصحف سوى ما استثنيا. ثم الخامسة، الإمالة التي يمال لأجلها رأى لها مثال. هذه من خمسة، نعودهم شوية بالتفصيل، بعض التفصيل. انقلاب الألف عن الياء، هذا سبب من أسباب كل ألف أصلها ياء منقلبة عن الياء، وذلك نحو مضى أو قضى. فلما قضى قضيت، تعرف أصول بالنسبة بالإسناد إلى تاء المتكلم في الاسم في الفعل، وفي الاسم بالتثنية، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. قضى قضيت، إذن هذاك الألف يائي، تقول هنا هذه محل. لماذا أميلت قضى؟ قال لأن الألف فيها دلالة على أصلها اليائي، تدل على أصلها اليائي. إذن هنا أصبحنا نقرأ للتعريف بالصرف وبأصول الكلم، ويصبح الأداء يرسخ أو يصل القوة بأصول اللغة. والإنجليزي وقضى في الصوت كدنا، ثم دنا فتدلى، هل تمال الألف؟ لا أبدا، ألف واوية وليست بيائية، لم تنقلب، ولذلك رسمت طويلة هكذا ولم ترسم على صورة الياء، وهذا من فقه جاء الكتبة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، خلا أما لا أحد أبدا، إنها من خلوته، لا تقول خلوته ولكن قل علي رقيب، خلا خلوته، أصلها واوي فلا يجوز لذلك الرصيص. وكنتم على شفا حفرة، المشي في ألف ووي في الإجماع التمنيتي، شفا شفا هذه شفا هذه شفاوان، ولا تقول شفايان، لا يجوز لغة لأن أصلها ووي. إن الصفا والمروة بالألف اجمع صفاوان، لم يملها أحد، لاحظوا هذا، لا بد من أن تصلوا بطبيعة لغتكم من هذا المدخل. انقلاب ألف عنها وشبه بالمنقلب، الشبه بالمنقلب حتى لا أزعجكم لأمثلة فيها بحث صرفي دقيق، فيه أمثلة خمسة: فعل متلتة، وفعال متلت، أو قل الألف الشبيهة بالياء ليس المقلبة عنها هي الألف التأنيت، وهذه في القرآن إنما تجيء في صيغة فعلى متلتة الفاء، فعلى فعلى فعلى. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إحدى فعلى ثم الذي لأن لها شبيهة بليائية كبرى. إصل النار الكبرى ثم نعم، لأن فعلى ألفها شبيهة بالياء، جمع كبرايات ولا تقل كبراوات، فرض التاء لا شيء بها، لأن الألف التأنيث كهاء التأنيث لا مشهور مثل معروفة، وما زاد عن ثلاثة ملحق بالأغلب كمان فعلا. وفعالة كنصارى، وفعالة تلك سكارى فيها، تلك الألف شبيهة ولذلك فيها الإمالة. إذن سبب إمالتها شبهها بالمنقلب، أي لأن الألف ألف تأنيث. ما الفرق بين ألف تأنيث وألف منقلبة؟ ألف منقلبة ألف أصل تكون في محل اللام في وزن في في في, في الوزن الصرفي، ما هذه فخاري فوق اللام زائدة، وكسر جاء بأثر الألف النار الدار الأبرار، تميل الألف وسطى وليست متطرفة لأنها مجاورة للكسر، والكسر هنا على آخر الكلم بشرط أن يكون خفضا أي إعرابا. النار أقف النار أصل النار، لمن يميل أمالها للكسرة المجاورة، أنا ماشي لأن أصل الألف في النار ياء أو لأنها شبيهة بالياء أبدا، وإنما للكسرة المجاورة ويسمى بالتناسب، وجه التناسب. وكسر جاء بأثر الألف والرسم بيا لها في مصحف مع هذا المستثنيات، إذا رسم بيا وهو من ذوات الواو في المصحف كتبها رسموه بالياء وإن كان من أصل واوي، إذن هذا لفقهين عندهم في اللغة لا نعرفه، إما لأن أصلها مشترك كما في الضحى، شوف الضحى لو نظرت إلى الأصل المشهور وأنها من ضحوة، القياس هو أن تكتبها بالألف وعليه تصبح مثل شفا ومثل الصفا لا تمل، ولكن رسم كتابة المصحف كلهم بالياء وجمعوها مع ذوات الياء، تحاول لذا شزايس جو فكان حقا تكتبه، لكن رسموها بالياء وهي من ذوات الواو، فأمالها الذين يميلون لأن صورتها يائية فاعتمدوا فيها رسم المصحف. فهمت الهمس النقطة هذه؟ سوى مستثنية من الأشياء التي هي مجهولة الأصل كلدى لدى الباب، اعتقد بعضهم لا يعرفوا لدى هذه الكلمة الألف هل هي واوية أم يائية، وللحروف لأنها لا يبحث فيها عن أصل كعلى وإلى وحتى، هذه حروف كلها بالألف بالياء مرسومة ولكن لم يملها أحد لأنه لا حظ للحروف في لا حظ للحروف في الإمالة، ولتميل ما لم ينل تمكنا. نعم سيدي نعم في الرسمة تجيئنا خبر، ولا تريد خبر الآن؟ تريد خبر مستعجل، كان عندنا لدى الباب بالألف طويلة ولد الحناجر كاظمين مصوم بليه، وخلف بين رسمهما لسر معروف عند أهل العلم باللغة، وأن لدى في صورة يوسف لدى الباب عند فهي ظرف، ولد لدى الحناجر في الحناجر فهي حرف. فإذا كانت لدى ظرفا رسمت، وإن كانت حرفا رسمت على صورة على وحتى وإلى، فيقال في هذا اختلاف الرسم للفرق، اختلاف الرسم للفرق، وبه يعلم وجه دقة الهجاء الكتاب، هجاء الكتاب وفقه الكتبة الأوائل من الصحابة. فهمتم أزي؟ تابع. ولذلك لا يمل لهذه، لا لدى لأنها حرف ولا لدى لأنها ظرف، لأن هذه من جلسي من جلسي الأصل. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، الإمالة للإمالة، وهي نوعان: إمالة كلمة لكلمة، وإمالة حرف لحرف. حين أسألك لما أمال ورش أمال رأى وأمال ألفة ومعها الفتح الذي قبل، لما أملها في موضعين؟ وتقول لي أمالها رأى أمال ألفها، لأن ألفها يائي، فهو ذاك السبب الأول، رأى رأيت، ولكن رأى. قال للإمالة المجاور، الإمالة للإمالة يسمونها إمالة التعادل أو التناسب، ويسميها صاحب الدر اللوامع الإتباع، إمالة الإتباع، أتباع بها إمالة الوسط. وتقول لي يا سيدنا شعبة وسيدنا الوسط، لماذا أمال النون في نائه أو الإمالة تحت حمزة؟ تمال من موضعي عند بعض القراء، ونائه بجانبه، كلهم كبرى، ني اي ني اي، كل الذين أ لا، لأنها نأيت فألف ويا اي ها، والنون قال الإمالة للإمالة، فهذا. ثم الإمالة التي يمال لأجلها، أي الإمالة لأجل الإمالة، رأى لها مثال، مثال رأى ونأى ونحوها من مما يمال في الموضعين بسبب الإتباع أو التناسب أو إتباع أو التعادل. أسبابها خمسة ووجوهها، لماذا هذه الإمالة؟ شيئاً، المناسبة والإشعار، المناسبة عرفتها والإشعار إما بالأصل أو بالرسم، والإشعار بالأصل معروف، لذا عرفت أصل الألف بالإمالة، أصلها يائية. ما تعلم بأننا تعرفون أن أكف إن ترسم، ترسم بالألف طويلة، فهل هي واوية الأصل؟ فلما رسمت كخلا؟ لأنها قرئت في السبع وناء بجانبه. فلله عليكم يقال في الذين رسموا كانوا لا يعرفون الرسم ولهم أخطاء، ولذلك يقترح علينا من خلدون أن نشيل هذه الأشياء ونكتب كتابة واحدة. ومن قتيبة ما هؤلاء الذين يصرخون الفرخ فرخ الغرب وحده، تقول أنا الذين يزنون. وإذا بيبحث في مسألة الصنائع العمران يقول هذه من الصنائع وليست من الشرائع، والمستوى انت هنا، وإذا فعلنا لا يدمون بي هذا التخلف في الكتابة، هذا تخلف ولا نبوغ؟ فأعجب للنبوغ حين يصير صور من صور التدني، ولكن أنا أخشى حين يضيع العلم أن يصبح التصور على هذا أنه سائغا، وربما وجد من دفع عنه في أطروحات يدعو بإلحاحا وغيرها، مع أن لو كتبنا المصحف على ما يقترحون علينا من إملاء المعاصر ماذا سنفوت؟ تبي معنا زي الشهادة نفوت بما بعد، نفوت علما قائما له فروع بأسراره بقواعده بأصول الثروة كبيرة ستوضع. وهذا يريدون الذين شالوا من تراثنا محب، قل أن شوف ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواسيهما، نزع اللباس، لباسك خصوصا عنك واحد. وثانيا يجعلوننا نقتحم العقبة بمخالفة الإجماع، من زمان بعيد إلى الآن أكتب القرآن، أقول أنا بمصاحفكم بكذا. وثالثا وهو أخطرها، وهو تجويز شيخ الصحف أن يقرأ القرآن من المصحف، لأن العلة جنائية. قال حتى يتيسر للجميع أن يقرأ. كيف؟ نحن لا نتفق على أن القرآن يقرأ من المصحف، إذا لابد من استمرار المشيخة، وهم يريدون استئصال إسناد الوصل القرائي. فهموا عني وأنا أعي ما أقول. وثالثها أن ماذا يقترحون من الإملاء القياسي لا يغطي مطلوب القراءة. كيف نكتب كاف ها يا عين صاد؟ كيف نكتبها بالإملاء القياسي؟ كيف نشوه المصحف الكتابة؟ هل عندنا في مكتوبنا كتابة حروف مقطعة؟ كيف سنصير كتابنا؟ أضف إلى مسائل أخرى. أنا نظمت وقلت هؤلاء الدعاة لمثل هذا دعوتهم ينبغي أن يطوح بها ثيابا هلة، أي في غاية تهله لنسيجها في مهب الرياح العاصفة، كما ينبغي أن تطرح، وخصوصا في مجالس العلم. وفي مجالس العلم والدراسة محارب قدسية، ينبغي أن توقر فيه التوابت، لا لمجرد الطقوسية، ولكن لأننا نؤمن بأصالة سرها. شد في ذنب حمار مقطوع، لا، أنت شد في الذهب، ماسك بالذهب وليس بالخشب. معتصم بحبل الله. والله أضفى على كتابه من آياته، ولا يزال يفتح وفقا لوعده ما يثبت صدق أن هذا الكتاب آيته الباقية، أن هذا الكتاب آيته الباقية. وجوهها أسبابها. كلمة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله ذكرني فيها بشيء أقوله وأختم به. قال روي في الأثر إن القرآن نزل بالتفخيم فقرأوه به، وكأن فيه إشارة إلى تضعيف قراءة الإمالة، وهذا لا يجوز بأثر ضعيف أن تلوح إلى تضعيف ثابت. إذن فما المراد بقراءة التفخيم إذا صح الحديث؟ إما أن يقال قرأوه بإجلال ويجل كتاب، كما قال صاحب الرسالة بن أبي زيد القيرواني، ويجل كتاب الله أن يتلى إلا بسكينة ووقار، هذا من أدب التلاوة. أو يكون أن المراد دفع الترقيق النسائي، تكلف لحن الغناء أو لحن النساء في مواضع فيها تفخيم الوسط، أو فيها أي فيما يخل معناه الخروج عن لحن العرب في أدائهم، يبدي الإمالة فإذا به يبدو وكأنه يستعير لحنا نسائيا من إحدى الأغاني أو ما يسمونه بالمنازل، أو ما يسمونه بالطبقات الصوتية، أو ما يسمونه بالاصطلاحات. لأننا عندنا القراءة بالألحان ينبغي أن يحذر فيها من جهتي من لحن أهل الغناء أي الفسق، تحديدا يوم بها. وهذا معناه ينزه كتاب الله أن يلبس بباطل كلحن الغناء. محمد بن القاسم وهو من فقهاء السبعة للمدينة الذين كانوا يجلون الإمام مالك، علمه من تهاء الإمام مالك، وحين يقول عمل للمدينة عند المحققين يعني إجماع هؤلاء السبعة. محمد بن القاسم دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع قارئا يطرب بلحن غنائي، ايش اسمع؟ ماذا اسمع؟ لم يستطع ان يزجره فخرج محوقلا يسمع الناس لا حول ولا قوه الا بالله، ولا تلبسوا الحق بالباطل. باطل يعني هذا اللحن باطل، فكيف يلبس بالحق؟ وتعلمون الله وصف كتابه بالعزه، وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل، فلا تدخلوا عليه الباطل ولو لحنا، ولو لحنا. عزة الكتاب حتى في الجانب الصوتي تدفع هذا اللون من الواني الغنج أو الغنج في أن يجعل مقياسا لقراءة الكتاب، بل أن يعد معيارا لجودة الأدب. الإمام الجعبري له كتاب، له نظم في الأداء أطول نظم وأجوده، عقود الجمان، يعني قارب 1000 بيت يقول فيه: اقرأ بألحان الأعاريب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان، أي بميزان الأداء الشرعي. حتى إذا كان هناك ألحان تجوز بالمقاس الشرعي، فما وافقها قبل وما عارضها طرح. اقرأ بألحان الأعاريب طبعها المطبوعة وأجيزت الألحان بالميزان، الأنغام بالميزان. ثم إن الخروج بهذا النحو إلباس إدخاله إلى حد العوج، ولم يجعل له عوجا قيمة، استقامته حتى في اللفظ وجلاله. وهذا وأختم إن شاء الله هذين المثالين النموذجين للأداء الخاص والعام وغام المختصر إلى حين آخر، إذ لابد من أن نخرج عنه قليلا لأنه ترك محورا يرجو لي من المحاور الأساسية والتي استأثرت باهتمام أهل العلم بالقراءة وبالقرآن، وهو محور التدوين، كتابة المصحف، رسمه، والذي بمقتضاه تسمى كتابا مسطورا في رق منشور. لأنه الآن سندخل حسب المختصر إن شاء الله إلى علم التأويل، وبعده علم الإعجاز والتعجيل أو الإعجاز والتدليل، وهو دخول إلى علوم مقصدية، محاور مقصدي. ونحن في العلوم الوسيلية لم نتم الإشارة، هذه كلها إشارات لا تعدو هذه الإشارات، هذه بحور لا تنتهي. يعجبني كلمة قال الإمام الغزالي رحمه الله وبصدد الحديث عن القرآن، قال: هناك علوم أشبه ما تكون بالصدف، وأخرى تمثل الجوهر الأشرف. فالصدف الجوهر، الذين يصيدون الجواهر يأخذون الجوهرة أو الدرة داخل الصدفة، الصدفة إذا قرنتها محار يطرح ويأخذ الجوهر. رب قائل يقول إن في هذا إيحاء بتدني رتبة العلوم التي تشتغل على الصدف، هذا قراءة تنزيله تدوينه، هذه علوم تشتغل على الصدف. قل له دوينك، لأن الصدف أولا هو الصائن للدرة، وهي إنما توجد ضمنه ولا تمر إلى الجوهر إلا من خلال الصدف. كفاك قيمة هذه الوسائل من لا نخسس. أنا أقولها لأن بعض الإخوان بالمقابل أو في مثل هذه يتهمون الذي يرتب لهم السنن بأنه يقلل من شأن السنن. كل هذه سنة صغيرة بالنسبة لهذه السنة، فهلا بدأت من حيث البدء؟ تقول هادو مبتدع يخصصون سنة، سنة القبض كسنة القيام كسنة التوديع في الصلاة والخشوع لله، أبدا ليس هذا سبيل الفقه في الدين. حفظ المراتب لترتيب الأحكام فقه في الدين، سنة في رتبة الجائز، وسنة في رتبة المستحب، وسنة في رتبة المؤكد، وسنة في رتبة الواجب، وسنة في رتبة العقيدة، كما كان يطلق ابتداء على السنة التي دخل فصار مبتدعا، كان يطلق على سنن الاعتقاد. ومن كتاب السنة الإمام أحمد اقرأوا، تحدث فيه عن قضية الكلام وكون القرآن غير مخلوق وهو قديم، ولم يتحدث عن قضية لا بسط توب ولا جمع توب ولا استراحة ولا أي شيء من هذا. ترتيب السنن فقه، وعليه ترتب. لم تكن تحفظ المراتب، فقال لك أحد: نسيت أن أقبض بالصلاة، أسجد السهو ماذا تصنع له؟ لا يجوز السجود، ما سجد الأحد الأقل بالسجود لها إلا اجتهاد لما تجتهد له. كل هذا على غير السنة، إنما يسجد للسنن المؤكدة عنده، وهذه إنما أكدها ترك البعض لها، فكان الإلحاح على أن تكون. يقول لك سيدي انا ما تركته، انا فعله وتركته. لا موضع خلاف، تركت السجود جلوس الاستراحه سنن، هل اسجد للترك كما اسجد للسنن اذا نسيتها؟ لا يسجد لها، لنا مختلف فيها. قل سيدي نسيت فنزلت على ركبتي، ولكن مذهبي ان انزل بيدي مقدمتين، هل اسجد لها؟ لا يسجد له. هذه من ما يكون فتنه، هذه لا يحفظ المراتب فيصبح ينشئ فقها اخر خطيرا على الناس يرتب على والعنوان خطير، لان سيف السنه قاطع، اذا سهرته اطرت براس خطير. سيفان خطيران مستعمل، سيف الجهاد وسيف السنه، ما استطاع يسكت كل واحد بسرعه. اليس هذا من سنتي؟ انتظر قليلا، هذه السنه لو خلفت كان صاحبه مبتدعا. جيب لي الدليل صاحبه مبتدع. اذا مسائل بين هذا ودولة تقليل السنة، حين أقول له هذه السنة في رتبة كذا يقول لي سواك. نعم رتبة مستحبة مرغب فيها، وفيها عشرة حوالي 10 حديث صحيحة فيه، وما قال واحد منها بأن من تركها ابتدع أبدا. إلا نعم إذا تركها إعراضا عن السنة وكراهية له وقال إيش سواك، وإيش قد يؤتى من هذا اللون من ألوان الطعن، لا من ترك قد الترك. وفي رواية أخرى الفقهاء يعرفون أين ينزلون الأحكام، لما قال له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أركته، قال إني أخاطب من لا تخاطب، فدل على أن في طرف من السواك خصوصية. قال إني أخاطب من لا تخاطب، يعني الملك. إذن كيف تنقله إلى وجه اللزوم واجعل تاركه مبتدع وترتب عليه خطر، خطر اللي هو ترتيب حكم الهجر وترتب عليه فين؟ وين تصل؟ وين نصل؟ فتنة هذه سببها عدو الفقه في الدين ورب العالمين، وسهولة أن يصل الإنسان إلى ترتيب الفقه على مثل هذا الدرج العرش. ومثلها أيضا أن نختفي مذاهب أصحاب الرقاق، حين يجي الواحد فيها يقول كل الذنوب كبائر، حين تقول هذه صغيرة وهذه دونها هذه كذا على سبيل الفقه لترتب الأحكام عليها، لترتب الأحكام عليها، يقول لك ايش؟ أتعرف مع من أخطأت؟ إنه الله. وهذا مذهب صحيح، صحيح من حيث وصول المقام إلى هذا النوع من الناس، ولكن ترتب عليه الأحكام فقه، أعوذ بالله. ولكن عنده لو شهرتها لقال لك أنت تقلل من شأن الخطايا، وصحيح رجل عندنا أنا فعل وحالم، وانتهى به النظر في مثل هذا المذهب إلى أن كتب كتاب يرد فيه على من يحلل مصافحة النساء، قال بأنها كبيرة. اضطر ذهب مذهبه إلى أن قال له أنا أقول بك، قلت له إذا كانت كبيرة فما يكون تكون القبلة، وإذا كانت القبلة كبيرة أكبر منها فما يكون الوطؤ الزنا، كيف ترتبون شريعتك؟ وعليه حد الزنين بغي ننظر فيه، هذا فيه تخفيف من الشريعة، الشريعة جاهلة يعني. إذا كانت المصافحة كبيرة تقتضي الحد، فالوطؤ ينبغي أن يقتضي ماشي القتل فقط. الناس قلبوا الدنيا على السيوطي لأنه قال إذا شرب رابعة فاقتلوه، وله سند من حديث، خلفت النصوص هذا شدود، في رواية الحديث شدود وفي رواية الفقه شدود. الحد ما قتل هذا الرابعة من السلف، هذا جواله ملفات كلها القضاء والأقصية. جيت المذهب الشوكاني في الأخير تقول هذا يرجح الدليل، واش مسألة يحكموا فيها بدليل وتترك كل الأجيال التي حكمت كأنهم لم يحكموا الشريعة من قبل؟ هذا التصور. اسمحوا لي إذا غضبت شوية، لأن المسألة منهجية والله العظيم، ويسوءني أن يستمر الناس ويسكت كل واحد بسرعة. مسألة السيفين قلت لكم خطيرة، ويوضعان في غير محلهما ومن غير عارف بالأحكام يرتبها ترتيبا خطيرا. نعم شيخ تفضل. ولا أدري هذا الحديث صحته، ولكن الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين همت امرأة مصافحتي في المبايعة بيعة النساء قال إنما مبايعتي لكن كلام، قولي لواحدة منكن كقولي لمئة. وقبض صلى الله عليه وسلم يده وقال لا أصافح النساء. هل هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الأصح أنها من قبيل الصغائر التي ينبغي أن لا يداوم على الإنسان، اضطر إليها استغفر وكفر بالطاعة، ولا نصل إلى حد اعتبارها كبيرة أو كبيرة. الكبائر مضبوطة إما بحد وإما بوعيد شديد من النار، وإما ولا يمكن أن نوصل إلى المراتب. لابد من حفظ المراتب، فقه، نخشى أن يترتب الأحكام، ما تبقى القضية فيها تخويف ووعد وزجر وتقول الآن تتجري. إحنا نبحث عن شيء من الفقه لنا هو الذي أوتينا من قبله. نعم سيدي. نعم. الرأس يعني الأئمة، يعني الناس ولوا عليهم بجهلهم واحد منهم، معناها لما يقبض العلم ويبقى الكل على عمومه جهلا، اختاروا أجهلهم، ولكن قد يكونوا أعلاهم بسبب ما، بسبب غير علمي، ككونه أبيض وسط سود، وكونه أنسب وسط من لا نسب لهم، وكونه أحسن جبة مما ليس له جب، قد يجدوا اعتبارا أخرى. قال اتخذوا قمما في الجهل فصيروها مراجع في الدين. من هذا إدانا بأن الأمور في انتهاء الأمر ستكون إلى ما هو عليه من الفساد. نعم نعم. نقول ما نختلف بأنها صغيرة، نتحدث عن الذين يجعلونها كبيرة. فهمت الموضوع؟ انتهى، ما بقى بيني وبينك خلاف. فهمت شيء؟ الغض وسيلة من وسائل صون الفرج، واللمس ترك اللمس والمصافحة وسيلة، والمباعدة بين أنفاس النساء والرجال، واللون من ألوان الالتصاق، والخلطة الغير بريئة واللي فيها الوصل، كل هذه الأشياء هذه تحوطات حتى لا يقع الإنسان. واضح؟ خصوصا أن هذه المسائل الشرع حكيم يعرف أن لنا نزوعا إليها قوي، وأعد الغرائز في الإنسان غريزة الميل إلى العمدة، غريزة الاشتهاء، وغريزة عدوانية الاعتداء، غريزة الاعتداء وغريزة الاشتهاء أقوى الغرائز وأعدها في الإنسان. فالشرع حكيم، فتترجو ربنا أعلم بنا. ولله عليك، هل قال الله قل لمن يغضوا أبصارهم أو يغضوا من؟ أيوة، حتى تبقى النظرة التي لا يمكن أن لا تكون، ونظرة المعلم للذين بين يديه إذا كان معلما للبنات، كيف نقول في النظرة التي لا تكون مريبة ولا تكون قاصدة؟ لا بد من إدخال هذه الاعتبارات، فهذه من هنا تضع الأمور على حرف الاعتبار. نعم، هذه الخروج الآن عن الدرس الذي بقي هناك، اكتفي. يلا شيخ، هذا شيء ينقل.
الزواج الحديث اللي احنا نسمع فيه انواع الزواج الحديثه، مثل الزواج بالسياره مع الشارع،
هو هذه فتوى خارجه، خارج الموضوع. لا، هذا في علوم القران اساسا. نعم، رد
منظوم في الشعر كرد عن بنت القران بطريقه
ان شاء الله ما بعد واملي عليكم بعضها ان شاء الله. حصه اخرى وذكرني. نعم، نعم، أنا قلنا لكم مقياس عندك واحد، كل ما يشغلك عن الذكر فاحترش منه. شوف دابا معي، فهمت؟ كل ما يشغلك عن الذكر احفظ أنت فاحترش منه، واحدة. ثانيا، حسن أداء القرآن ليس لذاته، وإنما للدعوة إليه والتأثير به، لأن الدلالة إذا كانت راقية وجاء الصوت الحزن فإنه يزيد ويعمقها، فتضاف للتأثير. لو قرأت عليه قصة إبراهيم مع أبي، قرأتها في القرآن بصوت عاجي، المركز في المعنى يتأثر، والذي سرد عن المعنى يتأثر أقل منه، ولكن لو تلوتها بصوت يلفت الناس كلهم. لاحس الناس بالمعاني اليسيرة وكأنها هي تقول يا أبتي كيف تنطق بها بمدها وهمس تائها. إذن لا نشد الباب على القول بأن الألحان لا تجوز في القرآن مطلقا، ولكن الألحان المضبوطة بالأداء التي لا يعترض عليها تعترض عليها المقاييس الحياتية. قال الشاطبي رحمه الله، شوف انتبه معي، وهو أندلسي في الوقت الذي وصل الأدب في الأندلس إلى الاعتناء بهذا الموضوع الغنائي، يقول وهو بصدد الحديث عن المخارج والصفات: وهاك خذ أيها الطالب موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. أما زي الإيقاعية والصوتية، حتى صليل الزيف لما تعرف العملة عندهم كان يأخذ الصيرة في الحاجق العملة التي يشك فيها فيضرب بها على حجر معين ويصغي لإيقاعها وصوتها، ثم يطبع بعد فيقول للذي يريد صرفها: خذها وارحل قبل أن تعتقل. أو يأخذها ويقول: مرحى يا أخي خذ، عند صليل الزيف يصدق الابتلاء. الألحان التي لا زيف فيها والمناسبة لجلال القرآن وعزته مرحى بها بضوابط الميزان. وما لسنا فقراء في هذا الباب، انتظر، لسنا فقراء ولله الحمد في هذا الباب، فأرصدها من المسائل كلها مضبوطة، وإذا كانت الأشياء فيها أخذ ورد أو بعض الأشياء فإنه أن تنقح بساعة من الصدر وساعة من الفكر، ورحابة والغرض واحد والهدف بريء، ثم نصل إن شاء الله بعون الله وإرادته. إذا محورنا الآن الذي إن شاء الله سنقرره هو الحديث عن مرسوم المصحف. محور مرسوم المصاحف، مرسوم المصاحف سوف نتحدث بحول الله على مفهوم علم المرسوم، مرسوم الخط، ماذا يعني معنى المرسوم، مصنفات التي ألفت فيه، تعليلات الرسم، وجهات مقاصدها بالإجمال، ثم موضوعات الرسم الستة أو السبعة، ثم وقف عندنا يدعونا إلى تغيير رسم المصحف. هذه إن شاء الله نمر بها إن شاء الله في الأسبوع المقبل كمحور أساسي إن شاء الله من المحاور. يبقى لنا محور المقاصد نجمعه بيانا وهداية وتحديا، يكون المحور الخاتم بإذن الله تبارك وتعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل أنا من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.